إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تمر بنا الأيام والشهور والسنون، وتمر بنا الأحداث تلو الأحداث، والتغيرات تلو التغيرات، وقد ننسى مع زحمة الأشياء، قد ننسى الغاية من وجودنا على سطح الأرض قبل أن ندفن في بطنها. الغاية هو عبادة الله تعالى على الوجه الذي يرضاه عنا. نعم، ليس عبادته فقط، لا، بل على الوجه الذي يرضاه عنا. ولذلك قال سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والقرآن لا يحذر من ترك العبادة فقط، بل يحذر من الانحراف في منهج العبادة. ومن أعظم أنواع الانحراف اثنان: التراخي والتفريط، والمغالاة والإفراط. فلا هذا صحيح ولا ذاك صحيح، بل الصحيح هو الاستقامة على صراط الله المستقيم في العقيدة وفي الأحكام الشرعية على ضوء من كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه الراشدين ومن سار على منهجهم، كما في حديث العرباض ابن ساري رضي الله عنه حين قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها الدموع، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيك بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي. فيجب تصفية مصادر التلقي، وهي القرآن والسنة والإجماع المنضبط بما كان عليه سلفنا الصالح الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وبعد ذلك يمكن الاجتهاد فيما استجد من أمور على ضوء هذه المصادر، بحيث لا يدخل فيها ولا يزاحمها مصدر آخر، عقلانياً كان أو فلسفياً أو شهوانياً. قال سبحانه: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. قال المفسرون: على شريعة من الأمر، أي على طريقة ومنهاج من أمر الدين، فاتبع شريعتك الثابتة في الدلائل والبينات، ولا تتبع ما لا حجة عليه من أهواء الجهال وأديانهم المبنية على الأهواء والجهل. هنا معاشر المسلمين يتمحض الأمر، فإما شريعة الله وإما أهواء الذين لا يعلمون. لا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، وليس هنالك فرض آخر أبدا، ولا طريق وسط بين الشريعة المستقيمة والأهواء البشرية المتقلبة. وما يترك أحد شريعة الله إلا ليحكم الأهواء، ما يترك أحد شريعة الله إلا ليحكم الأهواء، فكل ما عداها هوى يهفو إليه الذين لا يعلمون. والله سبحانه يحذر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتبع أهواء الذين لا يعلمون، فهم لا يغنون عنه من الله شيئا، بل يتولى بعضهم بعضا وهم لا يملكون أن يضروه شيئا حين يتولى بعضهم بعضا، لأن الله هو مولاه والله ولي المتقين. وفي آية أخرى مماثلة يقول سبحانه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. لما نزلت هذه الآية: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، أحس عليه الصلاة والسلام بثقلها وبرهبة الأمر فيها وقوته، فإذا كان الوصول إلى القمة شاقًا فإن البقاء عليها أشق. الاستقامة على هدى الله بعد الوصول إليه مع وجود المعترضات في الطريق أمر صعب بلا شك. قال شيخ الإسلام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم، قال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: فاستقم كما أمرت، قال: ما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع القرآن آية أشد ولا أشق عليه من هذه الآية: فاستقم كما أمرت. وقد صح في سنن الترمذي من حديث معاذ بن معاذ إلى قوله عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أكثر دعائه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، يا مقلب القلوب ثبِّت قلبي على دينك. قالت: فقلت: يا رسول الله، ما أكثر دعائك يا مقلب القلوب ثبِّت قلبي على دينك؟ قال: يا أم سلمة، إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله، فمن شاء أقام ومن شاء زاغ. فتلا معاذ: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وقد يكون الانحراف عن تلك الاستقامة الربانية بسبب الركون إلى الظالمين والاستجابة لمطالبهم كما في الآية. ولذلك أعقب الله تعالى هذه الآية بقوله: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وجاءت الآية في سورة الإسراء تتوعد وتحذر من طاعتهم على حساب منهج الإسلام القويم. قال سبحانه: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره إذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وأكد سبحانه على الاستقامة على المنهج فقال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله، قولك ربنا الله فقط لا يكفي، حتى تضم إلى القول الاستقامة ثم استقاموا على الهدى. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نقاء مصادر التلقي يعصم المسلم من الانحراف عن المنهج. والصحابة رضوان الله عليهم جعلوا القرآن والسنة النبع الوحيد الذي منهما يستقون وينهلون وعلى أخلاقهما وقيامهما يتربون، ولم يستوردوا فهماً آخر للدين، بل لم ينظروا إلى الكتب السماوية السابقة كالتوراة والإنجيل وغيرهما، وإنما اقتصروا على كتاب الله وحده، فخلصت نفوسهم لله وحده. أخرج الإمام أحمد وغيره عن جابر قال أن عمر بن الخطاب أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أمتهوكون فيها؟ أمتهوكون فيها ابن الخطاب؟ أي أمتحيرون فيها؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فينبغي أن نرفع رؤوسنا بديننا، وأن لا نخجل من قيمه وأحكامه مهما اعترض المعترضون. ولئن حاول الغلاة التكفيريون وأضرابهم تشويه صورة الإسلام وإلصاق الهمجية والوحشية فيه، أو حاول أهل الشهوات أن يميعوا الإسلام ويسقطوا الكثير من تكاليفه ويلووا أحكامه لتساير رغباتهم وينتقوا شواذ الأقوال وغرائب الفتيا حتى توافق أهواءهم، فإن ذلك لا ولن يفت في عضدنا، بل يمنحنا الإصرار على ابتغاء هدي سلف الأمة من الصحابة الكرام ومن سلك منهجهم من التابعين ومن تبعهم بإحسان. فهنالك الاستقامة التي طالبنا بها القرآن، فالحذر الحذر، فقد قال سبحانه: فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون، ودوا لو تلين لكلامهم وتقبل به فيدهنون فيلينون لك. ولهذا جاء الأمر بالثبات في قوله تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. استمسك من الاستمساك، أي من شدة المسك، والسين هنا والتاء فيها للتأكيد، استمسك وليس أمسك. الأمر به مستعمل هنا في طلب الدوام، فاستمسك أي داوم على المسك، على الإمساك بالهدى بالوحي، لأن الأمر بفعل لمن هو أصلا متلبس به ها لا شك يدل على الاستمرار وعلى المداومة، فالنبي صلى الله عليه وسلم متمسك بما أوحي إليه، فلا يكون الأمر هنا بطلب التمسك بل لطلب الثبات على ما هو عليه، أن يظل متمسكا بما أوحي إليه. استمر، استمر بالتمسك بالوحي، ولا يضرك من طلب منك الحيدة عنه أو الميل ولو شيئا قليلا. أسأل الله تعالى أن يثبتنا على صراطه المستقيم، وأن يختم لنا أحسن ختام، إنه جواد كريم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم فرج هم إخواننا الموحدين في الشام والعراق واليمن وفلسطين وفي كل مكان. اللهم احفظهم من شر المجرمين، وانصرهم على أعدائهم، وشد أزرهم، وأصلح قلوبهم وأعمالهم. اللهم دمر أعدائهم تدميرا، اللهم هزمهم وزلزلهم. اللهم عليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بالصفويين المجرمين ومن عاونهم ومن صف معهم. اللهم عليك بعصابات الحشد الشعبي المجرمة. اللهم رد كيدهم في نحورهم وأشغلهم في أمرهم. اللهم انصر جنودنا على الحدود، وجنبنا والمسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح شأن أمة الإسلام، ورد كيد المنافقين، وأعلي راية الدين، وأصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم اغفر لنا زلاتنا وأخطاءنا، وارحمنا وتب علينا وعلى والدينا وعلى أمواتنا وأموات المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.